حين يتحدث ألكسندر دوغين فإنه لا يكتب كلمات عابرة ولا ينسج تحاليل سطحية، بل يرسم خرائط للعالم كما يراها من قلب الجغرافيا الروسية المترامية الأطراف ومن عمق فلسفة صدام الحضارات وتوازن القوى. المفكر الروسي المثير للجدل والمقرب من دوائر صنع القرار في الكرملين لا يرى العالم كما تراه النخب الغربية، بل بعين استراتيجية جريئة تستند إلى التاريخ والروح الروسية والحقائق الجيوسياسية الصلبة. في مقاله الأخير، لا يقدم دوغين مجرد رؤية عابرة عن مستقبل الدول التي خرجت من عباءة الاتحاد السوفيتي، بل يعلن بلغة ساخنة ومباشرة أن العالم دخل طوراً جديداً لا مجال فيه للتردد أو الأوهام. إنها لحظة مصيرية تجبر الجميع على الاختيار، وتفرض على القوى الصغيرة أن تبحث عن مظلة تحميها من رياح الانهيار. فماذا يقترح دوغين؟ وإلى أين يقودنا منطقه الصارم؟ إليك السرد الكامل لرؤية رجل يؤمن بأن التاريخ لا يرحم من يتخلف عن قطار القوة. يقول دوغين: منذ اللحظة التي انهار فيها الاتحاد السوفيتي، بدأ أن فكرة قيام دولة كبرى جديدة تلوح في الأفق، فكرة تعيد لم شمل الجمهوريات التي مزقها التفكك السياسي والانهيار الاقتصادي. كان ذلك الحلم قائماً بالفعل مع ولادة رابطة الدول المستقلة، لكنه سرعان ما انحرف عن مساره. لم يسهم المشروع الذي قدمه ميخائيل غورباتشوف في تحقيق الوحدة، بل على العكس عزز الانقسام وأطفأ جذوة الأمل التي راودت شعوب المنطقة في استعادة كيانها الموحد. مرت سنوات بدا خلالها وكأن الزمن قد دفن تلك الفكرة إلى الأبد، لكن عجلة التاريخ لا تتوقف، وما بدا مستحيلاً في الأمس عاد ليطرق الأبواب من جديد، إنما على نحو أكثر نضجاً وربما تحت مسمى مختلف. حين فشلت رابطة الدول المستقلة في تحقيق الحد الأدنى من التكامل بين الدول الأعضاء، برزت محاولة جديدة في شكل الاتحاد الأوراسي الذي جاء محملاً بأحلام اقتصادية كبرى لكن من دون جوهر سياسي واضح. اقتصرت أهدافه على التعاون الاقتصادي، ما جعل مساره محدوداً منذ بدايته. لم يكن ممكناً لأي مشروع توحيدي أن يستند فقط إلى منطق السوق والمصالح المالية، خاصة في منطقة مثقلة بالتاريخ والصراعات والهويات المركبة. وسرعان ما اتضح أن هذا النموذج لن يفضي إلى شيء يذكر. وحده مشروع الدولة الاتحادية الروسية البيلاروسية استطاع تحقيق تقدم ملموس بفضل الإرادة السياسية المشتركة والانتماء الثقافي والتاريخي المتين بين البلدين. وفي هذه اللحظة التاريخية تدخل البشرية بأسرها طوراً جديداً من التحولات الجذرية. العالم كله يشهد إعادة تشكيل شاملة، وكل من لا يمتلك بنية سيادية متكاملة من اقتصاد واستقلال عسكري وسيطرة استراتيجية وموارد حيوية بات مهدداً بالذوبان أو التمزق تحت ضغط القوى الكبرى. لم يعد أمام الدول الصغيرة متسعاً من الخيارات، فإما أن تنضم إلى أحد مراكز الثقل العالمية أو تواجه مصيراً مأساوياً في خضم الصراع الدائر على النفوذ والهيمنة. لقد أصبحت السياسة الدولية تدور حول محور واحد: من هي القوة التي ستنتمي إليها؟ من هو السيد الجديد في هذا النظام العالمي القاسي؟ وتابع دوغين: هكذا يبدو الواقع الجديد. إنه واقع متعدد الأقطاب، لكنه أيضاً صارم جداً، لا مكان فيه للضعفاء أو المترددين. من لا يمتلك قراراً سيادياً شاملاً محكوم عليه بالتلاشي. لم تعد الشعارات القديمة عن الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع مجدية، بل إن التمسك بها يعكس جهلاً عميقاً بطبيعة التوازنات الجديدة. والخيار المنطقي الوحيد أمام جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفيتي يتمثل في العودة إلى الدولة الكبرى الأوراسية، تلك التي تستطيع وحدها أن تضمن البقاء وتحمي السيادة وتعزز الاستقلال لا أن تذوبه. اليوم تطرح هذه المسألة بوضوح وعلى مستويات مختلفة، فعدد متزايد من النخب السياسية والأكاديمية بدأ يدرك أن فكرة السيادة الكاملة المنفصلة وسط عالم تلتهمه التحالفات العملاقة ليست أكثر من وهم جميل. ومع ذلك لا تزال بعض الدول الصغيرة تواصل التمسك بأحلامها القومية الضيقة، ظناً منها أنها قادرة على النجاة بمفردها، على أن تبقى على مسافة واحدة من روسيا والغرب. غير أن هذه الأوهام بدأت تتآكل تدريجياً، لا سيما مع تصاعد مؤشرات النصر الروسي في ساحة أوكرانيا، والتي باتت بمثابة الحد الفاصل بين من يقرأ التاريخ ومن لا يزال عالقاً في خرافات ما بعد الاستقلال. لقد كان قيام الدولة الكبرى على أنقاض الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية ضرورة تاريخية أكثر منها خياراً، فاستمرار الفوضى في هذا الفضاء الشاسع يعني انهياراً كاملاً لمنظومة السيادة في المنطقة بأسرها. وحده كيان موحد قوي البنية، عابر للحدود المصطنعة، قادر على إعادة الاستقرار وتحديد المصير الجماعي. ولأول مرة لا يتعلق الأمر فقط بأوكرانيا أو بما يسمى بالأراضي الجديدة، بل يتجاوز ذلك ليشمل أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وجورجيا ومولدوفا وأرمينيا، بل وحتى أذربيجان. جميع هذه الشعوب عاجلاً أم آجلاً ستجد لنفسها مكاناً داخل هذه الدولة الكبرى، ولن تكون تلك الخطوة تنازلاً عن سيادتها، بل ضماناً فعلياً لاستمرارها. ويتابع دوغن: من الصعب الآن التنبؤ بالترتيب الذي ستجري فيه عملية إعادة التوحيد، لكن الاتجاه بات واضحاً. كل خطوة جديدة نحو التكامل الروسي مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية تعبد الطريق نحو استقطاب جورجيا نفسها، تلك الدولة التي بدأت أخيراً تتحرر من أوهام الغرب وتتمايز تدريجياً عن الخطاب العالمي السائد. هذا التطور في حد ذاته يعد مؤشراً بالغ الأهمية، ومن الطبيعي أن يثير الارتياح لدى كل من يدرك أن السيادة ليست انعزالاً، بل انتماء واعٍ إلى كيان قادر على الحماية والتنمية والاستمرار. في موازاة هذا الحراك السياسي ظهرت العديد من النماذج التي تحاول تأطير فكرة الدولة الكبرى الأوراسية، غير أن واقع الحال يؤكد أن الهياكل المؤسسية الحالية مثل رابطة الدول المستقلة أو حتى الاتحاد الأوراسي باتت غير كافية، بل وأحياناً تصبح عبئاً يعوق حركة التكامل أكثر مما يخدمها. فلا يكفي وجود نوايا طيبة أو اتفاقيات اقتصادية هنا وهناك، بل المطلوب هو مشروع جيوسياسي متكامل يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات التاريخ وتركيبة المجتمعات ومصالح الشعوب على المدى البعيد. ولا يمكن تجاهل أن ما نشهده اليوم هو تحول لا رجعة فيه. مع وصول شخصيات مثل دونالد ترامب إلى الحكم في الغرب، تغيرت قواعد اللعبة الدولية بشكل جذري. لم تعد المبادئ الليبرالية والوعود الديمقراطية هي التي تحدد المسار، بل عاد منطق القوة إلى الواجهة. والواقع أن هذا التحول رغم قسوته يمثل فرصة تاريخية لدول الفضاء السوفيتي السابق لإعادة بناء كيانها ضمن منظومة واقعية جديدة، بدلاً من التيه في مشاريع لم تكن يوماً سوى أدوات استعمار ناعمة. أما مصطلح الدولة الكبرى نفسه فهو ليس جديداً، لكنه اكتسب في الآونة الأخيرة دلالة رمزية قوية. صاغه أستاذ القانون أركادي فلاديميروفيتش كورنيف، الذي فضل استخدامه على تعبيرات مثل الإمبراطورية أو حتى الاتحاد السوفيتي، لما تحمله تلك الكلمات من شحنة تاريخية سلبية لدى الكثيرين. الدولة الكبرى تعني كياناً يجمع بين الوحدة والمرونة، بين القوة والاحترام المتبادل، بين السيادة والتكامل، وهي بذلك تعبر عن جوهر ما يسعى إليه المشروع الأوراسي المعاصر دون استفزاز الذاكرة الجريحة لشعوب عانت كثيراً من المركزية المفرطة أو الاستبداد. ليس الهدف من هذا المشروع استعادة الماضي كما كان، بل إعادة صياغته ضمن نموذج جديد يضمن السلام ويمنح كل مكون ثقافي وهوياتي مكانته. من هنا يصبح الحديث عن الدولة الكبرى ليس دعوة إلى الحرب أو فرض السيطرة، بل إلى بناء مشترك طوعي وتدريجي. وما من شك أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب وقتاً، لكن كلما تم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه كلما أصبح المسار أكثر وضوحاً وأقل كلفة. اليوم يواجه العالم مفترق طرق حاسم، ولم يعد مسموحاً بالتردد. إما أن تبني لنفسك بيتاً في أحد المعسكرات الكبرى، أو أن تبقى مكشوفاً أمام العواصف التي لا ترحم. دول مثل جورجيا، أرمينيا، أذربيجان، وحتى تلك التي لا تزال تراهن على حيادها الهش، ستضطر في نهاية المطاف إلى الاختيار. ولا شك أن من اختار الاصطفاف إلى جانب الغرب قد بدأ بالفعل بدفع الثمن. زعزعة الاستقرار، ضغوطاً اقتصادية، تفكك اجتماعي، وتبعية أمنية. أما من يختار الدولة الكبرى الأوراسية فسينخرط في مشروع يمنح الأمان والتنمية والكرامة، لن تفرض عليه القرارات بل سيشارك في صناعتها، لن ينظر إليه كقزم سياسي بل كشريك متكافئ. فالفكرة الجوهرية التي تحملها هذه الرؤية لا تقوم على الإخضاع، بل على إعادة التوازن إلى عالم مختل. إن الحديث عن استعادة الدولة الكبرى ليس مجرد حلم أيديولوجي، بل ضرورة وجودية تفرضها الوقائع الجيوسياسية الجديدة. وكل تأخير في التعامل مع هذه الحقيقة سيعني ضياع الفرصة وربما انهيار العديد من الكيانات الصغيرة التي ولدت بعد عام 1991، لكنها لم تنجح في ترسيخ قواعد سيادتها. وفي نهاية المطاف، لا أحد يدعو إلى الحروب أو الصدامات المسلحة، بل على العكس، الهدف هو إقامة دولة كبرى بروح سلمية تعتمد على التكامل لا على الاحتلال، وعلى الحوار لا على الإملاء. وكلما أسرعنا في بناء هذه الدولة، كلما جنبنا أنفسنا وشعوبنا الكثير من المآسي. فالتاريخ لا ينتظر أحداً، وموجاته لا ترحم من يصر على السباحة عكس التيار. الدولة الكبرى الأوراسية هي مركب النجاة الوحيد المتاح اليوم، والالتحاق به لم يعد خياراً، بل حتمية تاريخية يجب التعامل معها بوعي وشجاعة.